أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى المسألة السادسة أو الخامسة من المسائل المرتبطة بالإقرار بالنسب. المسألة الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا. الإقرار بالنسب كما يوجد ثبوت النسب إذا تمت شرائط الإقرار، بالنسبة لما إذا كان المقر به حيا كذلك يوجب صحته وثبوت النسب إذا كان المقر به ميتا. يعني إذا قال: إذا أقر بولد بصبي ميت وكان الصبي مجهول النسب وصحت شرائط الإقرار، تمت شرائط الإقرار، هذا الإقرار يوجب ثبوت النسب. واضح؟ سواء كان الولد المقر به صغيرا أو كبيرا، سواء كان للولد الصغير أو الكبير مال أو لم يكن له مال، على كل حال النسب يثبت والميراث ينتقل إلى المقر. إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه، يعني ثبت نسب هذا المقر، صغيرا كان يعني المقر به أو كبيرا، سواء كان له مال أو لم يكن. هذا الميت الصغير أو الكبير له مال أو ليس له مال، وكان ميراثه للمقر ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة. هنا قد يرد إشكال، وهو أنه إذا كان الميت إذا كان المقر به ميتان هنا يوجد احتمال تهمة، يعني أن المقر متهم بأنه أن الذي دعاه للإقرار هو تحصيل الإرث. واضح؟ فهل يؤثر احتمال التهمة، هل يؤثر على صحة الإقرار وعلى ثبوت النسب والميراث بالإقرار أو لا؟ المصنف يقول لا. لماذا؟ لأن احتمال التهمة كما هو موجود في الإقرار بالنسب إذا كان المقر به واضح ميتان، واضح ميتان، كذلك إذا كان المقر به حيان أيضا احتمال التهمة موجود. مع ذلك شنو، هناك صححنا الإقرار وقلنا بثبوت النسب إذا تمت شرائط الإقرار، بل احتمال التهمة لا يؤثر سواء كان المقر به ميتا أو كان حيا، ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة كما لو كان يعني المقر به حيا وله مال. هنا في قلنا الإقرار يوجب ثبوت النسب مع احتمال التهمة، ويسقط اعتبار، انتهينا من هذه مسألة التهمة، ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت. يقول إذا كان المقر به ميتا اعتبار التصديق يعني أن يصدق المقر بأنه ابنه مثلا، هذا اعتبار التصديق يسقط سواء كان الميت المقر به صغيرا أو كان كبيرا. حتى إذا كان كبير ومات بعد يسقط اعتبار تصديقه وأن يعني تصديق المقر في أنه ابن له، ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت ولو كان كبيرا. لماذا؟ لأنه في معنى الصغير، يعني كما أن الصغير تصديقه كلا تصديق، واضح؟ فليس هناك أثر شرعي يترتب على تصديق الصغير للمقر بأنه ابنه. كذلك إذا كان المقر به كبيرا وميتا، الميت لا يتمكن، لا يصدر منه التصديق حتى نقول أنه، حتى نشترط هذا التصديق، لأنه في معنى الصغير. وكذا لو أقر ببنوة مجنون فإنه يسقط اعتبار تصديقه. إذا أقر بأن هذا المجنون ابني، هل نشترط تصديق هذا المجنون؟ نقول لا، بلا فرق بين أن يكون هذا المجنون صغير أو كبير. حتى إذا كان المجنون كبير، تصديق المجنون حتى إذا كان كبيرا ليس له أثر شرعي أصلا، لأنه لا حكم لكلامه. المجنون ليس هناك أثر شرعي يترتب على كلامه وعلى تصديقه، فنسقط اعتبار تصديقه. المسألة الثامنة، المسألة السادسة والسابعة ترتبط بالعبيد والإماء. المسألة الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين. كل ما مر سابقا علينا في هذا المقصد يتعلق بثبوت النسب بالإقرار واضح. الآن يتعرض المصنف لثبوت النسب بالشهادة بالبينة. هل يثبت النسب بالبينة؟ يقول نعم، لكن نشترط أن تكون البينة رجلين واضح، ونشترط أن يكون الرجلان الشاهدان عدلين واضح. لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين. طبعا الفقهاء أضافوا على هاي مسألة ثبوت النسب بالشهادة، قالوا النسب يثبت بالشياع أيضا والمشهورية، يعني أن هذا مشهور أنه ابن لذاك، هذا يوجب ثبوت النسب. المشهورية والشياع يوجب ثبوت النسب على كل حال. ولا يثبت المصنف مو في مقام حصر ثبوت النسب بالشهادة، لا، هو يقول أنه النسب يثبت بالشهادة. ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهار. النسب لا يثبت إذا كانت البينة رجل وامرأتين، ولا بشهادة رجل ويمين، يعني واحد يشهد بأن هذا ابن ذاك والآخر ما يشهد وإنما يحلف على أن هذا الولد ابن لذاك. الشهادة واليمين أيضا لا تكفي لثبوت النسب. ولا بشهادة فاسقين، إذا كان الشاهدان فاسقان لا تصح منهم الشهادة، لأن الشهادة يشترط فيها أن يكون الشاهدان عادلان. ولو كانا وارثين، لأن شهادة الفاسق تسقط بفسقه باعتبار أنه فاسق تسقط، فحتى إذا كان الشاهد وارث للميت هذه الشهادة، ما دام الشاهد فاسق الشهادة تسقط. ولو كانا، يعني الفاسقان، وارثين، يعني وارثين للميت. المسألة التاسعة: لو شهد الأخوان وكانا عدلين بابن للميت، بأن الميت أخوة الميت، الميت عنده أخوة اثنين، كانا عدلين أيضا، العدالة متحققة بهم، شهد بأن الميت له ابن، ففي باب الإرث الابن يقدم على الأخوة ويمنع الأخوة من الإرث. يقول ثبت نسبه وميراثه، هم يثبت نسبه وهم يثبت ميراثه، فالمال التركة كلها تكون للولد. الأخوة لا يرثون شيئا لأنهم يحجبون بالولد. ولا يكون ذلك دورا، هنا يشير المصنف إلى إشكال وجواب، يعني يشير في الحقيقة إلى دفع إشكال. هنبين الإشكال بعدين نبين الدخل. قد يرد إشكال حاصله أنه يستلزم صحة ميراث الولد يكون دورا، لأنه يتوقف على نفسه. واضح شلون؟ لأن ميراث الولد في هذه المسألة حسب الفارض يتوقف، صحة ميراث الولد تتوقف على صحة إقرارهما، على صحة شهادة هذين الأخوين الميت. واضح، هذا واضح لأنه هم اللي يشهدوا له، فصحة فميراث الولد يتوقف على صحة هذه الشهادة. بينما صحة هذه الشهادة تتوقف على ميراث الولد. لماذا؟ حتى يكون تكون الشهادة من الأخوين شهادة وإقرار على أنفسهما. واضح، لابد أن نفترض أنهما قبل أن يشهدان كان الولد شنو؟ وارثا. واضح، فإذا كان الولد وارث تكون الشهادة شهادة على أنفسهما. إذن ميراث الولد يتوقف على صحة شهادتهما، وصحة شهادتهما يتوقف على ميراث الولد. هذا الأقرب، هذا الدور. جواب هذا الدور هو أن ميراث الولد، التوقف الأول صحيح، ميراث الولد يتوقف على صحة شهادتهما، لكن صحة شهادتهما لا يتوقف على ميراث الولد. فلنفرض أن الولد لم يكن ولد الميت حين الشهادة، ذولا لما شهدوا أن هذا الولد ابن للميت لم يكن الميت شنو؟ وارثا. ألا تصح هذه الشهادة؟ تصح الشهادة حتى إذا الولد لم يكن وارثا. إذن هذا الدور، التوقف الأول بي صحيح لكن التوقف الثاني غير صحيح، فلا يستلزم توقف الشيء على نفسه. إذن الدور باطل، الإشكال مردود. ولا يكون ذلك دورا ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب. يقول إذا كان أخوان الميت اللي شهدوا بأن للميت ولد كانا فاسقين، واضح، هل يثبت النسب أو لا يثبت النسب؟ لا يثبت النسب، لأن ثبوت النسب بالشهادة تتوقف على كون الشاهدين عادلين، هذا واضح. لكن هذه الشهادة ما توفرت فيها شروط الشهادة، لكن هذه الشهادة إقرار من قبل الأخوين على أن الميت له ولد أو لا، إقرار. في الإقرار لا نشترط أن يكون المقر شنو؟ عادلا. خلي يكون المقر فاسق، يثبت على نفسه فيكون هذا الميراث الميت للولد أو يكون للأخوة؟ يقول يكون الميراث للولد. إذن شهادة إذا كان الأخوين فاسقين شهادتهما لا تثبت النسب، لكنها تثبت أن الميراث، يعني تصحح أن الميراث للولد ويمنع هذان الأخوان من الإرث. ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ولكن يستحق، يعني الولد، دونهما، يعني دون الأخوين، الإرث. المسألة العاشرة، لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه. واضح، لم يثبت النسب ويثبت الميراث. مثلا لو فرضنا أنه أقر الأخوين، أخوي الميت يعني، بأن للميت ولد، عفوا، أقر أخ الميت بأن الميت له ولدين. واضح، والولدان أقرب للميت من الأخ، المقر له أقرب للميت من المقر. يقول إذا جاء الأخوين، إذا جاء ابن الميت وصدق كل واحد منهما هذا المقر، واضح، صدقه كل واحد عن نفسه، يقول فيها كذا حالة يثبت الميراث بالإقرار، لكن النسب لا يثبت، لأن إقرارهم لا يكون بالنسبة للنسب شهادة. تفهمين؟ هذا ليس شهادة، إنما تكون شهادة إذا كان الولدين عادلين. واضح، ولم يفترض في المسألة أنهما عادلان. قال العاشرة، لو أقر، يعني مثلا أخ الميت، بوارثين أولى منه، أقر بولدين الميت فصدقه كل واحد منهما عن نفسه. لم يثبت النسب، النسب لا يثبت، لأنه يشترط في ثبوت النسب أن يكون الشاهدين عادلين. ويثبت الميراث، يعني ميراث الميت يكون للولدين بعد، ما يكون للأخ، لأن الولد على تقدير ثبوت نسبه، لأن الولد على تقدير ثبوت نسبه يكون ماله، يكون مال الميت له، ويمنع العم أو الأخ مثلا من الإرث. ويثبت الميراث ودفع إليهما ما في يده، المال الإرث يدفع للولدين. ولو تناكر بينهما، يعني قال الابن الأول للميت أن الميت له ولد واحد وهو أنا، الثاني هم هيك قال، تناكر يعني تنازع، وكل ادعى أنه الولد الوحيد للميت، يقول لم يلتفت إلى إنكارهما، لأن الميراث ثبت بالإقرار، والإقرار كان لكل منهما، لم يكن لأحدهما دون الآخر. قال ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما، بل اثنتهم يكونون، يعني يكون الميراث بينهما بالسوية. ولو أقر بوارث أولى منه ثم أقر بآخر أولى منهما، فإن صدقه المقر له أولا دفع المال إلى الثاني. هاي المسألة خلنا نمثل لها، مثلا لو أقر عم الميت بأن للميت أخ، أخ الميت أولى من العم، أولى أقرب للميت من العم، واضح، فالإرث يكون للأخ هيك كأنه. ثم أقر العم بأن للميت ولد، واضح، الولد كما يمنع العم من الإرث، لأن الولد في الطبقة الأولى والعم في الطبقة الثالثة، يمنع الأخ أيضا، لأن الولد في الطبقة الأولى والأخ في الطبقة الثانية، واضح. في حالة في هذا المثال شلون نقسم التركة؟ يقول المقر له الأول وهو الأخ، إذا صدق العام في أن الميت له ولد، يقول دفع المال إلى الثاني، يعني إلى الولد، لأنه على تقدير تصديقه النسب يثبت نسب الولد، فإذا ثبت أن الميت له ولد، المال والتركة تكون كلها للولد. فإن صدقه المقر له الأول، يعني الأخ صدق العم في أن الميت له ولد، دفع المال يعني التركة إلى الثاني، يعني إلى الولد، إلى المقر له ثانيا. وإن كذبه، يقول إذا أجى الأخ وكذب العم بأن الميت له ولد، دفع المقر إلى الأول المال، يقول العم يدفع المال والتركة إلى الأخ، يعني إلى المقر له أولا، لكن يغرم للولد التركة، واضح. لماذا؟ لأن العم بإعطائه هذا المال للأخ فوت على الولد شنو؟ تركته وميراثه، هو حالة بين التركة وبين الولد، ففي هكذا حالة، والحال أنه أقر بأن هذا ولد للميت، في هكذا حالة يلزم على العام أن يدفع التركة للأخ ويغرم التركة للولد. هذا فيما إذا كذب الأخ العم في أن للميت ولد. وإن كذبه دفع المقر يعني العم إلى الأول، يعني إلى المقر له أولا وهو الأخ المال، وغرمه للثاني، يعني إلى المقر له ثانيا وهو الولد. لماذا؟ لأنه فوت عليه إرثه. ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا، لو فرضنا أن العام أقر بأخ للميت، واضح، ثم يعني في زمان متأخر أقر بأن للميت أخ الثاني، واضح؟ بمعنى أنه الثاني على تقدير ثبوت نسبه يشارك الأول في التركة، مو أنه يمنع الأول من التركة. ولو كان الثاني يعني المقر له ثانيا مساويا للمقر له أولا، كما لو كان أخو الميت المقر له أولا هم أخو الميت، ولم يصدقه الأول، دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول. مثلا لو كانت التركة 100 دينار، فأقر العم بأن للميت أخ، واضح؟ ثم أقر بأن للميت، يعني دفع هذه 100 دفعها للأخ، واضح؟ دفع المقر له أولا لأخ الميت، والأخ أقرب من العم، المال كله يشيله يطيل الأول. ثم أقر بأن للميت أخ ثاني، في هكذا حالة إيش قد ما دفع للأول وهو 100 دينار، يغرم نصف للثاني للمقر له ثانيا للأخ الثاني. لماذا؟ لأن نسب الثاني على تقدير ثبوته بهذا الإقرار هو أخ، والأخ الأول هم تشاركه، فأخوة اثنين يقسمون 100 بينهما بالسوية على تقدير ثبوت النسب. طبعا يستحق الأخ الثاني نصف المال، نصف 100 يعني 50 دينار، فيجب على العم أن يدفع للأخ الثاني 50 دينار قدر ما يستحق، أو قل نصف ما حصل عليه الأول. قال ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا، كما لو كان أخ الميت المقر له أولا هم أخ الميت، ولم يصدقه الأول، لأنه الأول إذا صدقه يجب على الأول أن يقسم التركة بينهما، واضح؟ الأول مو أخذ التركة، الأخ الأول يجب أن يدفع نص المال للأخ الثاني. أما إذا ما صدقه كذبه، دفع المقر وهو العم إلى الثاني يعني إلى الأخ الثاني مثل نصف ما حصل للأول، واضح؟ لأنه دفع المال، العم دفع المال كله للأخ الأول، فيجب أن يضمن للثاني نصف التركة، لأنها على تقدير ثبوت الأخ الثاني أن ثبوت الأخوة أخوته مع الميت، هو يستحق نصف التركة. المسألة 11، لو أقر بزوج للميت ولها ولد أعطاه ربع نصيبه، وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه. مثلا لو فرضنا أن المقر مثلا كان هو عم الميتة أو جد الميتة أو أبو الميتة، لو أقر بأن الميتة لها زوج، وكان للميتة ولد، طبعا كان للميتة ولد، وأقر بأن لهذه الميتة زوج، يعطيه جد. لو لم يكن زوج المال كله يكون للولد، أما إذا كان له زوجون، هذا عم الميتة أو جد الميتة أو أبوها، يدفع الربع، سأبوها ما يصير نقول أبوها، عمها أو جدها، يدفع ربع نصيب، يدفع ربع نصيب الولد للزوج. لماذا؟ لأن حصة الزوج في صورة وجود ولد للميتة هو الربع، بينما حصة الزوج في صورة عدم وجود ولد للميتة هو النصف، واضح؟ فإذا كان ولد يدفع ربع حصة الولد، يعني ربع المال كله لهذا الزوج، وإذا لم يكن للميتة ولد يدفع نصف حصة الولد، يعني نصف التركة يدفع للولد. هسه إذا كان التركة قد دفعها للولد، واضح؟ هذا العم، هذا الجد، إذا كانت التركة دافعها للولد كلها، في هذه حالة يجب أن يضمن للزوج، إذا أقر بأن الميت لها زوج يجب أن يضمن للزوج نصف التركة، إذا كان له ولد، نقول إذا كان له ولد يضمن له ربع التركة. قال وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه،
ولو أقر بزوج آخر، لو فرضنا أن عم الميت أو جد الميت مثلا أقر بأن للميت زوج ثاني، وهذا باطل، المرأة لا يجتمع عليها زوجان، فادعى شيئا باطلا، هل يقبل هذا؟ لا يقبل، لأن الزوجة في عرض واحد يعني في زمان واحد لا يكون لها زوج زوجان اثنان، واضح؟ في عرضان يعني في زمان يمكن أن يكون للمرأة يعني بأن يطلقها الأول أو يموت الأول فتتزوج شخصا آخرا، إذا تزوجت شخص آخر بعد هذا يكون زوجها الأول، بعد ما يكون زوجها، إذن ما يجتمع زوجان على امرأة واحدة. فلو أقر عم الميت أو جد الميت مثلا أو شخص آخر يرتبط الميت بأن الميت لها زوج آخر، لم يقبل هذا الإقرار الثاني من عنده، ويجب أن يدفع حصة الزوج للزوج الأول للمقر له أولا. ولو أقر بزوج آخر لم يقبل يعني هذا الإقرار، ولو أكذب إقراره للأول أغرم للثاني مثل ما حصل للأول. يقول إذا أقر بأن الميت لها زوج فدفع له ربع التركة، لأن الميت لها ولد فدفع له ربع التركة، أو لم يكن للميت ولد فدفع للزوج لهذا الزوج قد نصف التركة، ثم أقر بأن للميت زوج آخر، واضح، وقال بأن إقرار الأول هذا كان كاذبا وأن إقرار الثاني بأن الميت لها زوج ثاني هذا اللي هو الصحيح، فيريد يقول بأن الثاني هو زوج للمرأة مو الأول. في هكذا حالة لا كل شيء ما يترتب على هذا، يعني المال ربع التركة أو نصف التركة يبقى عند الزوج الأول، التفتين يبقى عند الزوج الأول، لكن يغرم هذا المقر يغرم للثاني للزوج الثاني مثل ما حصل للأول، فإذا كان للميت ولد يضمن للثاني للزوج الثاني ربع التركة، وإذا لم يكن للميت ولد يضمن للثاني نصف التركة. ولو أكذب إقراره للأول يعني بعد أن أعطي الزوج الأول الربع أو النصف أغرم للثاني مثل ما حصل للأول. ولو أقر بزوجة وله ولد، الآن نعكس المسألة، لو كان الميت هو الزوج فأقر مثلا ابن الزوج، واضح، ابن الميت، أو أقر مثلا عم الميت أو جد الميت، أقر بأن للميت زوجة، واضح، وكان للميت ولد، في هكذا حالة أعطاها يعني للزوجة ثمن ما في يده، لأن حصة الزوجة في صورة وجود ولد للميت هو الثمن، بينما إذا لم يكن للميت ولد حصة الزوجة هو الربع. قال ولو أقر بزوجة يعني الميت وله ولد للميت يعني ولد أعطاها ثمن ما في يده، ثمن المال ثمن التركة، وإن لم يكن ولد أعطاها الربع، يقول يعطي ربع التركة للزوجة. ثم لو أقر، يقول وإن أقر بأخرى غرم لها مثل نصف نصيب الأولى. هو الميت له ولد أو ليس له ولد، فالزوجة تستحق الثمن أو الربع، أعطوا هذا عم الميت أعطى ربع المال ربع التركة للزوجة أو ثمن التركة أعطاه للزوجة. بعدين إذا أجى أقر بأن للميت زوجة أخرى، طبعا فد مسألة خارجية عن مسألة فد مقدمة خارجية، الحصة الزوجة هو الربع أو الثمن، في صورة عدم وجود ولد ربع، في صورة وجود ولد للميت هي تستحق الثمن، فإذا كانت الزوجات أربعة هم يقسمون الثمن أو الربع بين الزوجات الأربعة، هيك يسمون. في هاي المسألة إذا أجى عم الميت مثلا أقر بعد إعطاء حصة الزوجة إجا أقر بأن للميت زوجة أخرى. خب، على فرض ثبوت هذا الإقرار وأن الميت له زوجة أخرى، شلون يقسمون؟ يقسمون الربع أو الثمن اللي هو ربع التركة أو ثمن التركة على الزوجتين، فهو دفع ربع، أن يدفع نصف الربع أو نصف الثمن للزوجة الثانية. يعني إذا كان الميت له ولد فالأولى أعطاها ثمن، أعطاها ثمن، فالثانية يعطيها نصف الثمن لأنها على تقدير أنها زوجة، هي تستحق نصف الثمن. إذا لم يكن للميت ولد، الأولى أخذت الربع، الزوجة الثانية يعطيها نصف الربع لأنه على تقدير ثبوت زوجيتها للميت هي تستحق نصف الربع. قال وإن أقر، يعني عم الميت أو خال الميت أو الجد الميت وهكذا، وإن أقر بأخرى يعني بزوجة أخرى للميت غرم لها مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدقه الأولى. واضح. ولو أقر بثالثة، واضح، يعني انطى للأولى الربع أو الثمن، انطى للثانية اجقيت نصف الربع إذا لم يكن للميت ولد، نصف الثمن إذا كان للميت ولد، ثم أقر عم الميت، أقر بأن الميت له زوجة ثالثة، في هكذا حالة على تقدير ثبوت زوجي ثالثة هي تتحق ثلث الزوجة، ثلث الربع أو ثلث الثمن، فيجب أن يعطيها هذا عم الميت، يجب أن يعطيها اجقيت ثلث الربع أو ثلث الثمن. كل ذلك لأن العم عندما أقر للأولى فوت على الثانية وفوت على الثالثة وفوت على الرابعة اللي هي ستجي، فوت عليهن حصة الزوجية. قال ولو أقر بثالثة أعطاه ثلث النصيب، يعني ثلث نصيب الزوجة. ولو أقر برابعة، يعني انطى للأولى الربع، انطى للثانية نصف الربع، انطى للثالثة ثلث الربع، أو انطى للأولى، هذا إذا لم يكن للميت ولد، إذا كان للميت ولد انطى للأولى ثمن، انطى للثانية نصف ثمن، وانطى للثالثة ثلث الثمن، ثم أقر بأن للميت زوجة رابعة، هاي الزوجة الرابعة تقدير ثبوت زوجيتها للميت تتحقق قد ربع الربع أو ربع الثمن. وأقر برابعة أعطاه ربع من نصيب الزوجية، يعني ربع الربع إذا كان للميت ولد، إذا لم يكن للميت ولد، أو ربع الثمن إذا كان للميت ولد، أعطاها الربع من نصيب الزوجية. ولو أقر بخامسة، مثلا أنطى ربع الثمن أو ربع الربع للرابعة، ثم أقر بأن للميت زوجة خامسة، وهذا الإقرار باطل، واضح، يعني واحد من ذني إقراراته باطل، ولو أقر، لأنه يقر بشيء باطل شرعا، لأن الإنسان لا يتمكن أن يملك أكثر من أربع زوجات، فهو واحد من ذني إقرارات الخمسة باطل. ولو أقر بخامسة، لكن حيث أن هذا الإقرار الباطل غير معلوم، فإن قبل يومين قبل هذا الإقرار الخامس، قبل الاحتمال أن تكون هذه الخامسة يعني الإقرار مثلا الأول أو الثاني أو الثالث هو الباطل، بأنه الزوجة الخامسة هي اللي أقر لها أولا أو اللي أقر لها ثانيا أو ثالثا. ولو أقر بخامسة وأنكر إحدى الأول، يعني الزوجة الأولى التي أقر لها أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا، واحدة منهن أنكرت أن يكون للميت هذه الزوجة الخامسة المقر لها خامسا، يقول لم يلتفت إليه، يعني إلى هذا الإقرار، إلى هذا الإنكار، هذا إنكار واحدة من ذني أن الميت زوجة خامسة، هذا الإنكار لا يلتفت إليه، واضح، لأن الإنكار بعد الإقرار باطل لا يصح، يعني لا يترتب عليه أثر، ذني خير أخرى قد تكون هذه المقر لها خامسا هي الزوجة الأولى للميت، فإن فحد أول لم يلتف إليه، يعني إلى هذا الإنكار، وغرم هذا عم الميت الذي أقر أن الميت زوجة خامسة، وغرم لها يعني الخامسة مثل نصيب واحدة منهن، بعد هنا ما يصير يقول خمس الثمن أو خمس الربع، لا، يغرم نصيب واحدة من ذن الأربعة، يا يغرم لها الربع، يا يغرم لها نصف الربع، يا يغرم لها ثلث الربع، يا يغرم لها إشقاد ربع الربع. هذا إذا كان للميت، إذا لم يكن للميت ولد. إذا كان للميت من الخامسة، يا الثمن، يا نصف الثمن، يا ثلث الثمن، يا ربع الثمن. ماذا؟ لأنه نحن نحمل أن يكون أن تكون هذه الخامسة هي زوج الميت. إذا كان زوج الميت، يا هي الزوجة الأولى، يعني اللي قر بها أولا، فتستحق الثمن أو الربع. يا هي الثانية فتستحق نصف الربع أو نصف الثمن. يا هي الثالثة فتستحق ثلث الثمن أو ثلث الربع، أو أنها الرابعة فتستحق ربع الثمن أو ربع الربع. الحمد لله انتهى كتاب الإقرار. كتاب الجعالة والنظر في الإيجاب والأحكام واللواحق. النظر الأول في الإيجاب قبل أن نبين النظر الأول. الجعالة لغة ما يجعل للإنسان على شيء بفعله. الإنسان إذا جعل له مال مثلا على أن يفعل الشيء الفلاني، هذه العملية يسموها جعالة. واضح؟ هاي يسموها جعالة، هاي الجعالة اللغوية. الجعالة شرعا هي إنشاء الالتزام على عمل محلل مقصود بصيغة دالة عليه. واضح؟ مثلا أقول لزيد، إذا أتيت بالشيء، إذا عملت الشيء الفلاني لي، أنا ألتزم على نفسي بأن أدفع لك عوض الجعالة، أو ما يسمى بالجعل، يعني المال. واضح؟ فأنا أنشئ الالتزام على نفسي بأني أدفع هذا العوض لا تقدير صدور هذا العمل من العامل. طبعا لا خلاف في مشروعية الجعالة، لأن لها شرعية، ويدل عليه الإجماع بقسمه، يدل عليه روايات، يدل عليه آيات من قبيل قوله تعالى في سورة يوسف، قالوا نذو صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. وحيث أنشئت جعالة على من جاء بواع الملك. إيش قد الجعل؟ مال إيش قد؟ إنه إذا جاء به بصواع الملك، الملك يدفع له حمل بعير، يعني من الذهب مثلاً أو من الفضة. كل واحد يراجع التفاسير إنه ذهب أو كان فضة. على كل حال، هاي الآية تشرع الجعالة طبعاً في ذاك الزمان. قال النظر الأول في الإيجاب. أما الإيجاب فهو أن يقول من رد عبدي، عبد هارب يريد يجي ويقول من رد عبدي أدفع له 10 دنانير، أو ضالتي، حيوان عنده، عنده غنم، عنده إبل، عنده بقر مثلا، هارب شارب أو ضائع، فيقول من رد ضالتي أدفع له 10 دنانير. أو فعل كذا، من جاء بكتابي من فلان منطقة، من أوصلني ب مثلا ب ببهيمته إلى المكان، حملني يعني على البهيمة إلى المكان الفلاني، هكذا أجعل له هذا، فله كذا يعني من المال. ولا يستقر إلى قبول لفظي. الجعالة لا تحتاج إلى قبول من قبل العامل، بل العامل إذا هو راح عمل ذاك العمل، هو هذا من عنده في الحقيقة قبول. واضح؟ طبعا بعض قال بأن الجعالة ليست من العقود، هي إيقاع ليست من العقود. لماذا؟ لأنه لا تشترط في الجعالة القبول، والعقد شأنه اشتراط القبول من قبل الطرف الآخر، من قبل القابل. بعض قال لا، هي عقد، لكن عقد من نوع خاص، عقد لا يشترط فيه القبول، بل يحتاج إلى الإيجاب. على كل حال، ولا يستر إلى قبول، ويصح على كل عمل مقصود، عمل مقصود. نظر عقلاء هذا عمل مقصود، عمل كالخياطة، كرد العبد الآبق، كرد الضالة. محلل، فلو كان العمل الذي جعل المال على إتيانه كان محرما. واضح؟
هذا لا يصح، لا تصح الجعالة على هذا العمل المحرم محلل. ويجوز أن يكون العمل مجهولا، لا يشترط أن يكون العمل معلوما. واضح؟ يقول من جاء بالعمل الذي سوف أقوم سوف أمره به في المستقبل مثلا، أعطيه كذا. اجهد واحد قال أنا أفعل ذاك العمل، هذا العمل إلى الآن ما معلوم، لكن الجعالة تصح. لماذا؟ لأن الجعالة عقد جائز، فهي كالمضاربة، المضاربة عقد جائز من قبل العامل طبعا، أما من قبل الجاعل هي كذا، هي عقد لازم ليس عقد، من قبل العامل عقد جائز. وفي العقد الجائز لا يشترط أن يكون العمل معلوما في باب المضاربة اللي هي جائزة من قبل العامل. يقولون العمل لا يشترط أن يكون معلوما، أنا أخذ المال، أخذ رأس المال حتى أعمل به، لا يشترط أن أعين عمل الخاص، أقول ذاك النخاص من العمل سوف أعمله، لا، أخذ مال لغرض العمل، هذا يكفي. يجوز أن يكون عمله مجهولا لأنه عقد جائز ضارب. أما العوض، يعني عوض الجعالة ما يسمى بالجعالة، فلا بد أن يكون معلوما، إما بالكيل إذا كان يعد بالكيل، كما في بعض الحبوبات لعله. طبعا المكيلات في ذاك الزمن كانت كثيرة، الآن أغلب الأشياء موزونة. أو الوزن، واضح، أو الوزن كما في فواكه وغير الفواكه. أو العد إن كان مما جرت العادة بعده، يعني إذا كان من المعدودات كالكتب مثلا، يعني الكتاب قبل لا يقاس بالوزن ولا بالكيل، وإنما يقاس بالعد. واضح؟ فيشترط أن يكون معلوما بالعد، 10 كتب 20 كتاب وهكذا. ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار. الشروط التي نشترطها في المؤجر نشترطها في الجاعل، والشروط التي نشترطها في العامل هو أن يكون العمل منه ممكنا، إمكان تحصيل العمل منه. وهذا أهل، شنو شروط أهلية الاستئجار؟ شنو شروط المؤجر؟ أن يكون عاقل. الجاعل هذا يشترط أن يكون عاقل، أن يكون بالغا، أن يكون متمكن من التصرف في أموال، مو مأجور عليه. الجاعل يشترط نشترطها به. ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار. وفي العامل الذي يصدر منه العمل في الجعالة إمكان تحصيل العمل، بخلاف لو كان هذا لدى إحبازي إمكان تحصيل العمل يحتج به عما إذا كان العمل مثلا بيع خمر وكان العامل مسلم، فهل المسلم لا يتمكن من بيع الخمر، لا يجوز له أن يبيع الخمر، إذن هذا العمل لا يتحصل، لا يتأتى من هذا المسلم. أو مثال ثاني، إذا كان العمل صلاة، واضح، صلاة، قال من صلى عن والدي كذا سنة أدفع له هذا المال، إجا إنسان كافر وأراد أن يصلي، هذه الصلاة لا تتأتى من الكافر، لأن الصلاة يشترط فيها قصد القربة، والفقهاء يقولون أن الكافر لا يتأتى منه قصد القربة. وفي العامل إمكان تحصيل العمل، أما كان العامل مسلم أراد أن يصلي يصح، يتأتى الصلاة من المسلم. ولو عين الجعالة لواحد فرد غيره كان عمله ضائعا، قال يا زيد إن رأيت بضالتي أو إن ردت عبدي فلك 10 دنانير، راح عمر كذا جاء بالعمل، عمر لا يستحق شيء، زيد لو صدر منه العمل يستحق شيء. لماذا؟ لأن الجعالة معينة في شخص معين، العامل معين. ولو عين الجعالة لواحد فرد غيره، يعني رد الضالة أو رد العاد، كان له ضائعا، يعني تبعا، لأن الجعالة ليس العمل ذاك الشخص الثاني. وتبرع أبي بالجعل وجب عليه الجعل من رد، مثلا رد ضالة زيد، عبد زيد، عمر قال من رد ضالة أو عبد زيد أنا أدفع له 10 دنانير،
شخص راح جاب ضال للزيد أو عبد الزيد، من اللي يدفع الجعل في هذه حالة؟ يقول يدفع الجاعل وهو عامر، حتى إذا لم يكن هو مالك الضالة، هو مالك العبد، ما دام هو جعل على هذا العمل ما يشترط أن يكون العمل لنفسه، فيكون العمل للغير، لكن هو الذي جعل مالا على هذا العمل فيجب هو أن يدفع المال. ولو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع الرد، يعني مع صدور العمل، رد الضال رد العابد، ويستحق الجعل بالتسليم العامل، إذا سلم العابد رد العابد، رد الضال سلمها يستحق الجعل يعني العوض. فلو جاء به إلى بلد ففر، جاب العابد جاب الضال إلى البلد ففرت قبل أن يسلمها لصاحبها، لم يستحق الجعل. والجعالة جائزة قبل التلبس، يعني قبل أن يبدأ عمل الجعالة عقد جائز، طبعا جائز من قبل العامل كما تقول. فإن تلبس يعني العامل بالعمل فالجواز باق في طرف العامل، يعني إذا صدر قسم للعمل من قبل العامل راح قام يدور عليه بعد ما لقاه، واضح، أو لقاه بعد ما رجعه، يقول العامل يقدر يبطل العقد، جائز يبقى العقد جائز من طرف العامل حتى إذا صدر منه بعض العمل. أما من قبل مالك الجعال الجعالة عقد لازم لك بعد التبوك، إذن الجعالة عقد جائز من غير، لكن إذا صدر قسم من العمل من قبل العامل الجعالة بعد من قبل المالك تكون، قبل الجاعل تكون لازمة، بعد ما يقدر يبطل الجاعل. أما العامل الجعالة تبقى من طرفه جائزة حتى إذا جاء ببعض العمل، يعني يقدر يبطل حتى إذا صدر منه بعض العمل. والجعالة جائزة قبل التلبس، يعني قبل أن يبدأ بالعمل، قبل التلبس بالعمل. فإن تلبس يعني بالعمل العامل فالجواز من طرف العامل ولازم من الجاعل، إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل، إلا إذا الجاعل إجا راد يبطل الجعالة لكن دفع أجرة لهذا العامل على بعض العمل اللي جاء، قالت عملت بعض هاك 5 دنانير وأنا حطل الجعالة، وفي جحالة لذلك. ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد ثواب أو نقص عمل بخيرة، قال من رد عبدي له 10 دنانير ثم قال من رد عبدي له 20 دينار، يقول يعمل بالثانية، واضح، أو يقول من رد عبدي له 5 دنانير قلل من الجعالة الأولى في الجعالة الثانية أو كثر، يعني زاد أو نقص في العوض، يقول يعمل بالثانية على كل حال. لماذا؟ لأن ظاهر الجعالة الثانية أنها تنقض الجعالة الأولى، أصلا ظاهر الظاهر من تنقيص العوض أو تكثير العوض هو أن الجعالة الأولى كلا جعالة، أصلا كأنها لم تصدر، فليكون العمل بالجعالة الثانية. ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى، يعني بجعالة أخرى على ذلك العمل، وزاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة، يكون العمل بالجعالة الأخيرة. فإذا مثلا جعل جعالة ثالثة على نفس العمل وزاد أو نقص بالعوض، أيضا يكون العمل بالثالثة، وهكذا الجعالة المتأخرة يكون العمل بها. هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.